بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طيب، حتى تصل الأسئلة وقدم بهذه المقدمة فيما يتعلق بعلاج الهم والحزن والقلق والاضطرابات التي يتعرض لها كثير من الناس، حيث إن الأسئلة تريدنا بشكل كبير وكثير حول معاناة كثير من الناس لمثل هذه الأزمات والقلق ولمثل هذه الأحزان. نسأل الله تعالى أن يعافي الجميع. أولا إخواني وأخواتي، لا بد أن نعلم شيئا واحدا، وهو أن الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، وأنه ما من شيء في هذا العالم إلا وهو بقدر الله. الأفراح والأتراح والنصر والهزيمة والغنى والفقر والصحة والمرض وغيره، كلها بقدر الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وجل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو بقدر الله، حتى الأفلاك العلوية، حتى طبعا عندي مكالمات، أنا أحب أني أسترسل، لكن عموما لعلي إن شاء الله من خلال الحديث والإجابة يعني أضع بعض النقاط وبعض العلامات حول العلاج لمثل هذه الظاهرة. تفضلوا. تفضل يا محمد.
نعم.
تفضل.
نعم الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك أخي؟
مرحبا محمد.
الله يسلمك الشيخ. معي سؤالين هنا.
نعم،
عندنا سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول: عندي مسجد وعمر مسجد.
نعم.
والمسجد فيه ناس يدخلوا معي فلوس للأجر.
اي نعم.
وفلوسهم أخلطت في فلوسي نفتادي، ولما أطلع شيء يعني أصلح في المسجد أطلع شيء من فلوسهم وشيء من فلوسي وأصلح بها.
نعم.
اللي يدخلوه الناس حافظنه في الدفتر.
أها.
اسمع، ما عارف حلال ولا حرام.
إن شاء الله.
لازم عزل محسابنا وحده ولا كل واحد.
إن شاء الله يا محمد.
والثاني ركوع السهو.
سجود السهو.
سجود السهو.
إيه نعم.
كنا يعني نسجد قبل نسلم. الحين الجماعة المطاعم قالوا لا، أنتوا سجدوا بعد ما تسلموا.
أها.
ما أعرف
هذا صح. أبشر يا محمد، تسمع الصحيح إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول: ما معنى قوله تعالى: إني آنست نارا لعلي أأتيكم منها بقبس أو أجدوا على النار هدى؟ السؤال الثاني: بالنسبة لنفقة الوالدين على أولادهم، أريد أن تكلمني على حول هذا الموضوع، وأيضا نفقة الولد البالغ الذي لا يعمل، يعني نصهم يقولون المتبالغ خلاص لو ما يكون عليه الوالدين.
إن شاء الله.
أريد نصيحة كذي.
إن شاء الله.
السؤال الثالث: بعض الناس يستخدم بعض الكلمات والمفردات الأجنبية الغير العربية، ما الحكم في ذلك؟ وأريد أيضا توجيه بالنصيحة لذلك.
إن شاء الله.
السؤال الرابع: إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة نسيانا بدون تعمد وسبح عليه المأمومين فما رجع، يعني خلاص كمل، قال على بال الإمام أنه صح يعني ما في زيادة، فما العمل نحن المأمومين؟
أبشر يا علي.
وإذا مثلا سبحنا ورد يجلس ما العمل أيضا؟ بيننا حول هذا الموضوع.
بفصل لك إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي، هلا وسهلا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك، ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا أموالكم تأكلها الزكاة؟ وإذا في سبب لهالحديث، يعني سبب نزوله إذا في. السؤال الثاني، مرات يوم أقرأ أذكار الصباح والمساء، مرات مثلا انشغل بشيء وذكر أني ما كملت الأذكار، أرجع عيدها من أول ولا أكملها عشان أحصن العيال؟ شكرا.
أهلا وسهلا، تفضل أم محمد الكويت.
هلا هلا دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخفض التلفزيون أم محمد، الله يرضى عليك. أخفض التلفزيون بس،
عندي سؤال واحد بس لو سمحت. عندي سؤال واحد لو سمحت.
أم محمد أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، لأني ما أسمعك عدل. أبشري أبشري،
تفضل. الله
يحيي،
الله يسلمك دكتور. عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
إذا عندي أن هذا صلاة الوضوء، سنة الوضوء،
نعم،
يعني يجوز أصليها مع سنة العادية، يعني الرواتب العادية،
يعني مع الرواتب القبلية؟ ها
أي القبلية
إن شاء الله يا محمد.
اي بس هذا، الله يعافيك.
يعافيك، يعافيك. تسمعين الجواب؟ مرحبا ام محمد. من تفضل يا سماح.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا بس ثانيا ولا اسمع لك يا شيخ.
تفضل يا اختي.
السؤال الاول، ما حكم ما لبس الغرافه الكبيره قدام، يعني امام الزوج؟
حكم ايش؟
حكم الغراسة الكبيرة هاي
الأظافر
قدام الزوجة، يعني البسة. لا لا، الغراسة الكبيرة هاي
ما عرفت والله إيش تقولين أختي، إيش حكم إيش؟
حكم الغراسة الكبيرة هاي قدام، مش الكبيرة الغراسة، ما حكم البسة قدام الزوج.
قراصة؟
إي إي.
إيش معنى قراصة؟
يعني كماشة، كماشة مالت الشعر.
ها، اللي تحط على الشعر.
أي نعم.
طيب طيب طيب.
السؤال الثاني، الرقص على الاناشيد الاسلاميه هل يجوز؟
يعني للصغار ولا الكبار؟
اي بدون ايقاع. لا لا، الكبار
ان شاء الله يا سماح.
والسؤال الثالث والاخير، ما كنا طفل يعني عمره 11 سنه وعلي صيام، يصير نصوم مكانه؟
عمره 11؟
اي نعم.
ما بلغ ها؟
اي بعد
اي كان يصوم يعني ها؟
كان يصوم اي نعم.
اي طيب يا سماح، اهلا
وسهلا. ما قبل الصيام يعني يصوم مكانه يصير؟
ان شاء الله يا سماح،
رحم الله والديك.
والديك مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد من عمان بارك الله فيه، يقول إنه ناوي أو باني مسجد، يقول يبني مسجد، يقول والمسجد هذا يقول أجمع يعني فلوس من الناس، مع فلوس يقول أخلطها مع بعض، وإذا جينا نصلح مثلا في المسجد ولا نعدل فيه يقول أطلع من الفلوس هذه لأني أنا ضابطها بدفتر. يقول هل هذا حلال أم حرام؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، وتشكر وتؤجر على بنائك للمساجد واعتنائك بصيانتها وتشجيع الناس على مثل هذا العمل الطيب، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر. بالنسبة للأموال يا أخي الفاضل اللي تأخذها من الناس تدخلها عندك وتقيدها بدفتر ما فيها شيء، بارك الله فيك، أنت مأجور ما عليك شيء، أهم شيء أنك تضبطها بحساب، لا تتركها هكذا، لأنك ما دام دخلتها على أموالك هنا في خطر، وهو لا قدر الله تعرف الدنيا حياة وموت، ما تدري اللي عن الورثة ممكن يشوفون الأموال يحسبون لهم، لكن لما تضبطها بدفتر وتخبر عيالك، تخبر زوجتك، تخبر الأولاد، تقول هذا ترى المبلغ الموجود ترى هذا مو لنا، هذا لناس دخلوا معنا في بناء مسجد وأنا أخصم منه كل مرة من حيث البناء ومن حيث الصيانة، ما في شيء وتؤجر بارك الله فيك. محمد من عمان أيضا يقول بأن بالنسبة للسجود السهو، يقول كنا نسجد قبل السلام، يقول في ناس قالوا لا لا أنتم تسجدون المفروض بعد السلام، يقول وين الصح؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، المسألة تبي سعة صدر وتبي طولة بال وتبي والحمد لله تعامل مع يعني ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من دون تعصب ومن دون غضب ومن دون مثلا تضليل أحد من الناس، ما تحتاج المسألة هذه إلى مثل هذا الأمر. ولذلك أخوي الفاضل نجد العلماء عندهم خلاف 4 أقوال فيما يتعلق بقضية المكان، مكان سجدتي السهو. في فريق من أهل العلم يقولون كل سجود السهو قبل السلام لأن داخل الصلاة، لأن الخطأ حصل في الصلاة إذا داخل الصلاة. في فريق من أهل العلم يقول كل سجود السهو بعد السلام، بعد السلام. وفي فريق من أهل العلم يقول إن كان زيادة فهو بعد السلام، يعني الخطأ اللي في الصلاة زيادة بعد السلام، وإن كان نقص قبل السلام. وفي فريق قالوا لا، نتتبع الأحاديث اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل حالة نعطيها حقها. يعني الرسول لما مرة قام من ركعتين وما تشهد الشهود الأول قالوا نسوي نفسها، فالرسول سجد قبل السلام، في حالة سجد بعد السلام لما زاد في صلاة عليه الصلاة والسلام زين. ولذلك أخي الفاضل اللي يظهر لي والله أعلم أن الصلاة إذا فيها نقص فالسجود قبل السلام، إذا حصل نقص في الصلاة وجبتها أنت، أو مثلا عفوا نقص مثلا واجب مثل التشهد الأول قبل السلام، إذا في زيادة بعد السلام، إذا في زيادة بعد السلام. هذه قاعدة حقيقة تضبط المسألة عند عامة الناس، لأن عامة الناس ما عندهم القدرة على التفتيش والنظر والاجتهاد في الحالات اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، فضبطها بهذه القاعدة مهم. ولذلك أي نقص في الصلاة قبل السلام وأي زيادة بعد السلام. وإذا شخص قال لك لا والله أنا أسجد قبل السلام لا تنكر عليه، وإذا شخص قال لك أنا أسجد بعد السلام لا تنكر عليه. لكن اللي يظهر أنه الراجح وهو الأقرب إلى الحق فيما يظهر والله أعلم أن السجود إذا أن إذا الصلاة فيها نقص قبل السلام تسجد سجدتي السهو، إذا فيها زيادة بعد السلام. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى على في قصة موسى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا قصة موسى طويلة، وموسى لما خرج من مدين بأهله، تعرف القصة اللي حصلت مع الرجل الصالح من أهل مدين، الناس يقولون شعيب وهذا غلط، مو بشعيب، هذا رجل صالح من أهل مدين، وحصل اتفاق بينه وبين موسى على أن يزوجه ابنته، على أن يزوج هذا الرجل ابنته لموسى على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني اتفاق على أنه 8 سنوات والسنتين هذه تكرما من موسى في مقابل زواجه من ابنة هذا الرجل الصالح. فلما انتهى موسى، قضى موسى الأجل وانتهت المدة، سار بأهله من مدين راجعا إلى مصر. ففي الطريق في الليلة، ليلة ظلماء ظلامها دامس وموحش، آنس من جانب الطور نارا، جبل الطور معروف اللي الآن في فلسطين، آنس من جانب الطور نارا وهي ليست بنار. ولما كان الجو باردا والظلمة شديدة قال موسى لأهله يعني انتظروا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، يقتبس يعني جذوة من النار، عود من النار، حتى إنه يعني يظن أنها عندها قو، عندها يعني عند هذه النار وناس حتى يصطل الأهل ويتدفأوا وهو يشوف الطريق. فلما أتاها فإذا هي ليست بنار وإذا هي نور، نور. ولذلك كلمه الله عز وجل في تلك الساعة، كلمه في تلك الساعة وأوحى إليه إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وبدأت يعني بعثة موسى عليه الصلاة والسلام. فالمقصود إني آنست من الإيناس، لأن أصلا كان في وحشة، يعني الجو مظلم وبارد، فلما رأى نار آنس، مثل ما تقول العرب يعني عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطيره. الإنسان في مثل هذا الحال لو سمع صوت شات يستانس، يعني يدخل عليه الأنس. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وفي الآية الأخرى لعلي آتيكم بجذوة من النار لعلكم تصطلون. علي يسأل يقول ما حق الأولاد على والديهم، وإذا كان الولد بالغا فهل يجب على الوالد أن ينفق عليه؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، حق الأولاد على والديهم عظيم، كما أن حق الوالدين على الأولاد عظيم. ولذلك حق الولد على أبيه منذ اللحظات الأولى في نزوله إلى هذه الدنيا أن يحنكه وأن يحلق شعره في يوم سابعه وأن يسميه وأن يعق عنه العقيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام مرتهن بعقيقته، ثم بعد ذلك يبدأ بتعليمه وتلقينه المسائل الإيمان ومسائل العقيدة الصحيحة، ويربيه على الصلاة ويعوده قبل البلوغ، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأيضا يجب عليه أن يحرص على خلق الولد، ما نحل والد ولدا مثل حسن الخلق، ولذلك يعلمه الصدق ويحذره من الكذب، يعلمه الأمانة ويحذره من الخيانة، يعلمه الكرم وينهاه عن البخل، يعلمه مثلا الاحترام الكبير، وأيضا العطف على الصغير وشيء من هذا القبيل، كل معاني الأخلاق التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام يلقنه إياه. وهذه الفترة فترة الأولى، وأيضا من جملة الحقوق أن ينفق عليه، ولذلك نفقة الولد واجبة على أبيه، فينفق عليه، ومثلا كما ينفق على زوجته كذلك ينفق على أولاده. وهذه مسألة يا علي بارك الله فيك ما تحتاج إلى تقرير فيما يتعلق بقضية الإنفاق، فقد جرت العادة عند الآباء أنهم ينفقون على أولادهم، لكن إذا بلغ الولد فينظر، فإن كان يعني الولد قد وجد عملا ووظيفة فالحمد لله خلاص يكفي، الآن قام بنفسه، بل الواجب عليه أن يعين والده إن كان محتاجا. أما إذا كان الولد لم يجد عملا وبحث واجتهد وبذل وسعى ولكن ما وفق إلى العمل، فيبقى الإنفاق عليه، يبقى الإنفاق عليه، ولا يجوز أن يقال والله يرميه في الشارع ولا يروح يدبر عمره، مو بصحيح الكلام هذا. أما إذا كان الولد كسلانا سبهللا، الولد عنده يعني أخلد إلى الأرض وإلى الدعة والخمول، ما عنده استعداد يشتغل، يريد فقط اللي مثل ما يقولون يلقمه اللقمة ويقطر في فمه، للأب الحق أن يؤدبه، يقول تفضل روح اشتغل ولا مالك شيء عندي، للأب الحق في ذلك. لماذا؟ لأن ترك الأب للولد بمثل هذه الطريقة مساعدة له على الضياع وعلى الشتات، ومساعدة له على والعياذ بالله الوصول إلى نهايات مأساوية. ولكن يحتاج الآن مثل اليدين الآن لما تتسخان يحتاجان إلى فرق شديد حتى تذهب، كذلك الأولاد يحتاجون إلى أحيانا أن يمسهم الأب بنوع غلظة ليتأدبوا ولينزجروا وليتنبهوا، لأن هذا في مصلحتهم. ولذلك أحيانا الأب مطالب، بعض الآباء للأسف عاطفي وعاطفته شديدة لدرجة أنه يرى أولاده يعني في حالة إهمال ومع ذلك يرأف بحالهم، هو لن يدوم لهم. هؤلاء إذا تعودوا على الخمول والكسل والدعة وعلى الرخاوة هذه سيبقى هكذا رخوا، ولن يستطيع أن يعني يقيم، ولن يستطيع أن يبني بيتا ولا أن يقيم أسرة، ما يمكن. ولذلك مهم جدا للأب الحق الكامل، إذا شاف الولد عنده يعني عدم رغبة في قضية الاكتساب والعمل ويريد فقط يجلس في البيت ويأكل ويشرب، له الحق فعلا أن يطالب بالعمل ويبحث له، وأيضا يزج به في ميادين العمل حتى يصنع منه رجلا. علي بارك الله فيه يقول بعض الناس للأسف يستعملون بعض المفردات الأجنبية، يريد نصيحة في مثل هذا. أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة للمفردات الأجنبية إن كانت نادرة كان يستخدم الإنسان كلمة أو كلمتين أحيانا يستخدمها فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استعمل بعض الكلمات التي هي ليست من المفردات العربية، ومثل ما قال لأم خالد قال سنة، وهذه باللغة الفارسية. وأيضا علي رضي الله تعالى عنه لما قال لشريح القاضي اقضي يا شريح في هذه القضية، فلما قضى بها قال قالون، يعني جيد في اللغة الرومية. والمقصود بأن أحيانا استعمال بعض المفردات لا بأس به، وعلى أن لا يكون بصفة دائمة، وعلى أن لا يكون عادة للإنسان بحيث أن يستبدل المفردة العربية بهذه المفردة، هذا لا يجوز. الأمر الثاني ما يتعلق بالإغراق في استعمال المفردات بحيث أن تغلب على اللغة الأم، هذا لا شك بأنه أمر غاية في الخطورة. ولذلك نجد فريق من أهل العلم يذهب إلى التحريم. لماذا؟ لأن بهذا تتغير يغيرون لغة القرآن التي نزل القرآن بها. وللأسف الشديد يعني يوجد في مجتمعات أصبح العناية باللغة الأجنبية يعني بشكل كبير طغى على اللغة الأم. وبعض الناس الآن حريص على أولاده أن يدرسهم مثلا اللغات الأجنبية وكذا مع نسيانه للغة الأم. حتى أصبح عندنا جيل الآن وللأسف وهذا شيء والله مؤلم جيل يشتكي حتى بعض الآباء والأمات يقول ما انتبهنا الولد ما يحسن اللغة العربية ما في مانع أنك تدرس ابنك اللغات الأجنبية لكن مع الاستمساك بالأصيل والاستمساك باللغة الأم. أما قضية والله أني أدرس اللغة على حساب أدرس اللغة الأجنبية على حساب اللغة العربية هذا شيء عظيم وخطير. وهذا لا شك بأن المآلات والنهايات سيئة جدا. ماذا ترجو من جيل فقد هويته؟ اللغة هي هوية الأمة. اللغة خاصة لغتنا نحن اللي نزل فيها القرآن هذا الكتاب العظيم الذي حفظه الله عز وجل وتكفل بحفظه. ولذلك ينبغي للآباء والأمهات وهذه رسالة ونصيحة لكل أحد أن ينتبه لأولاده. يعني الإقبال على مثلا تلقين الأولاد اللغات غير يعني ما أحد يمنعه لكن لا يكون على حساب اللغة الأم فتنبهوا بارك الله فيكم. ولذلك لغة اللغة العربية هي أعظم اللغات وأجمل اللغات حتى وردت الآثار بأن هي لغة أهل الجنة. ولذلك الله عز وجل اختارها واختار النبي العربي الأمي عليه الصلاة والسلام ليكون خاتم المرسلين. والقرآن هو المهيمن على جميع الكتب السماوية في إشارة إلى عظمة هذه اللغة وإلى عظمة من بعثه الله عز وجل بهذه اللغة وأرسله جل وعلا وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فيا أخواني بارك الله فيكم علموا أولادكم اللغات الأجنبية لا بأس أن تعطونهم الدورات وكذا لكن احذروا أن يكون على حساب اللغة الأم احذروا أن يكون على حساب اللغة العربية لأن في النهاية أنت لن تجني إلا المأساة من هذا الولد لأن ضاعت هويته. ودائما سبحان الله العظيم اللغة تمثل هوية الأمة. يعني رأينا سافرنا ورأينا دول يعتزون بلغاتهم ويرفض مع أنه يعرف اللغة العالمية هذه لكن يرفض يتحدث به يقول حدثني بلغتي لماذا نحن بقناها ولمن عرفها. علي بارك الله فيه يقول إذا الإمام زاد ركعة وسبح به المأمومون لكنه أصر واستمر يقول ما موقفنا نحن من خلفه. أخي الفاضل بالنسبة للإمام إذا زاد ركعة خامسة مثلا في الصلاة الرباعية أو رابعة في الصلاة الثلاثية أو ثالثة في الصلاة الثنائية وسبح به القوم قالوا سبحان الله سبحان الله وما رجع الذي متيقن من المأمومين متيقن يقينا تاما بأن هذه زائدة لا يجوز له أن يتابع الإمام بل يجب عليه أن يبقى جالسا. أما من كان شاكا أو مترددا أو لا يعرف مثل أغلب المصلين الآن ها ما يدري أهم شيء وراء الإمام لو صلى بعشر ركعات ما عنده مشكلة. أما إذا كان بهذه الصورة أو تابع الإمام ما عليه شيء صلاته صحيحة ويسجد للسهو بعد السلام. بالنسبة لك عفوا يا علي أنتم المأمومين إذا أصريت وجلست الأفضل أنكم تنتظرون الإمام حتى يسلم سلموا معه حتى لا تفرقون الجماعة ولا يعني تشقون العصا عصا الاجتماع لأن المقصود الشرع مهم جدا المحافظة عليه. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك تجلسون تنبهونه فإن والله قال لا أنا فعلا أنزت يسجد سجدتين للسهو. إذا قال لا والله أنا ما زدت ما علي شيء لأن هذا اجتهاده. أم محمد من أبوظبي تسأل تقول يعني ما صحت حديث لا تجعلوا أموالكم تأكلها الزكاة. أختي أم محمد الله يرضى لك هذا ليس حديثا ما عندنا حديث لا تجعلوا أموالكم تأكلها الزكاة. الزكاة واجبة على كل من ملك نصابا وحال عليه الحول سواء كان مكلفا يعني بالغا عاقلا أو كان غير مكلف سواء مثل أن يكون كأن يكون صبيا أو مجنونا هذه واجبة. الزكاة واجبة في الأموال سواء كان صاحبها مكلف أو غير مكلف هذا أمر. الأمر الثاني لعلك تقصدين يا أختي أم محمد أثر روي عن عائشة وروي عن عمر أنهم كانوا يقولون لأولياء الأيتام أولياء اليتامى يقولون لهم تجروا بأموالهم لا تأكلها الزكاة. فكان يقولون مثلا إذا كان شخص عنده أيتام يعني هو ولي عليهم يقول له المال اللي أنت مشرف عليه وأنت يعني أمين عليه شغله في السوق حتى لا تأكل الزكاة. يعني تخيلي مثلا شخص عنده 100,000 زين وسنويا يزكي 2,500 مع مرور الوقت بينقص المال يعني ينقص النقص المادي المحسوس يعني. لكن قال تجروا بها. وهذا يروى أيضا عن عمر ويروى عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينصحون أرباب الأموال عفوا أولياء الأيتام يقول تجروا بأموالهم. هذا ضعفاء مساكين أيتام يعني أيتام ما عنده قدرة على التجارة ولا عنده قدرة على الفهم في تقليب الأموال وتحريكها في السوق. فكان الخطاب لأولياء الأيتام أنهم يشتغلون حتى تنمو ويحصل ربح. تفضلوا. طيب أم محمد الله يرضى عليها أيضا في سؤال الثاني تقول أنا بالنسبة لأذكار الصباح تقول والمساء إذا أتيت بها ثم قطعتها من النص لشغل حصل لي شغل وحصل لي كذا لما أجي أعيد أكمل أعيد من أول ولا أكمل؟ لا أكمل يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. أفترض أنت الآن يعني بدأت بأذكار الصباح وابنك صرخ ولا صاح ولا شيء ورحتي وكذا ونومتي أو شيء ثم رجعتي ما يحتاج أنك ترجعي من جديد، لا تكملين بارك الله فيك، لأن أذكار الصباح وأذكار المساء لا يشترط فيها الموالاة ولا يشترط فيها أن يكون الفصل قصير يعني. لا حتى لو أخذت وقت من الزمن وعودتي تقولين الأذكار ما عليك شيء والحمد لله. يعني تأتين بها بارك الله فيك تكملينها ما تجيبينها من جديد. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ. بالنسبة لحديث أن كنا سوي حبات يوسف.
أي نعم.
غير معنى الحديث جزاك الله خير.
أبشر يا راشد.
السؤال الثاني عندنا في الوظيفة احنا مرات سوى اختبارات.
أي.
انزين فأنا ما أسمع ثاني مثلا يغشون مثلا.
كيف يا راشد؟ كيف أعد؟
مثلا في يصير في غش
اختبار.
يعني ناخذ إجابات من بعض يعني عرفت. لكن أنا الحمد لله ما غش، لكن لما أسمع إجابة مثلا أسمع هذا يغشش هذا وأنا أسمع الإجابة وأنا ما حليت هذا السؤال، هل يجوز مثلا أن أكتب الإجابة؟
إن شاء الله يا راشد.
شكرا.
مرحبا. حمدة.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ شو صحتك يا شيخ؟
طول عمرك الحمد لله.
الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
آمين.
سؤال يا شيخ واحد بس.
تفضل.
يا شيخ فيها إحنا الذهب من نوع الذهب مثلا تكون حاجة بسيطة مش أنها كبيرة ولا صغيرة، حاجة بسيطة مصنوعة تقريبا من الأسماك مثلا سمك القرش أو أي سمكة، فهمت علي؟ يجوز بها الصلاة ولا ما يجوز؟
وش هذه قلادة يعني؟
أيوة قلادة مثلا في الحلج أو خاتم باليد أو داخل اليد سوارة.
أنت قلتي أول ذهب يعني محطوط
ذهب ذهب شيء بسيط مش أن يكون ذهب ثقيل يمكن ما يجرام ولا جرامين.
ومن الأسماك ها؟
أيوة من نوع من الأسماك. هات يوز بالصلاة ولا لا؟
إن شاء الله يا حمدة.
لأن أنا جابت لي أختي هدية عطتني وشكيت فيها اني احطها بحلجي واصلي فيها
ان شاء الله يا حمدة.
بس اريد جواب على هذا يا شيخ. جزاك الله خير وطول عمرك. والله انا دائما متابعه منك يا
الحمد
شيخ.
لله الله يحفظك يا اخت حمدة. مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله يا شيخ.
اهلا وسهلا محمد.
الله يبارك فيك. اسال يا شيخ عن التقدير الكوني والشرعي والإرادة الكونية والشرعية. أريد بارك الله فيك توضيح بسيط لأني ما استطعت أن أفهم الفرق وال.
إن شاء الله يا محمد.
وأمثلة على التقدير يعني والإرادة.
أبشر أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هل أرخت بالتاريخ الميلادي؟ وإذا كان أرخت بالميلادي كم توفي صلى الله عليه وآله وسلم؟
إن شاء الله يا محمد.
مبارك الله فيك.
أهلا وسهلا. من؟ تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم أخ شيخنا.
اخفض التلفزيون، الله يرضى لي عليك، اخفض التلفزيون واسمعيني من الهاتف.
عليك يا رب. شيخنا الله يرضى عنك، انا اكثر الاحيان من اقف دا اصلي اقرا الفاتحه، في بعض الاحيان انسى، اقول ما اخاف ما قريت، فارجع اقراها مره له. هل هذا يعني يبطل الصلاه؟
ان شاء الله.
زين. وفي صلاه الليل اكثر الاحيان حسب ما عرفت انه صلاه الليل لازم واحد يقرا اكثر القران، يعني على الاقل فد حزب او نص حزب، اي فما الحق اصلي 11 ركعه او 13 ركعه يعني خلافا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني انه انا يعني ما اتبع سنه الرسول؟
ان شاء الله يا اختي، ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا اخي.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخت محمد من الكويت بارك الله فيها تقول بالنسبة لسنة الوضوء ممكن يعني أجعلها مع السنة الراتبة؟ أخت الفاضلة ممكن، ممكن يعني لأنها عبادتان يعني من جنس واحد، ممكن أنك تنوين بهما، لكن الأفضل يا أخت محمد الأفضل والأكمل والأحسن أنك ما تجعلين مع السنة الراتبة، هذا الأفضل. لماذا؟ لأن بلال رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، وفي لفظ دفن عليك بين يدي في الجنة، فقال يا رسول الله والله ما توضأت وضوءا إلا وأعقبته بركعتين، يعني صليت ركعتين لله عز وجل. فدل هذا على أن سنة الوضوء المستحبة تخصص للوضوء، تخصص الوضوء. بعدين إذا شفتي يا محمد الله يرضى عليك الركعتين ما تأخذ من الإنسان دقيقتين ولا ثلاث دقائق، فالإنسان دائما كلما كثر العمل المشروع كلما كان أفضل. ما يلجأ للإنسان إلى تداخل العبادتين إلا إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك ضيق الوقت، عنده طلعة، عنده مثلا كذا ممكن، لكن الأصل سنة الوضوء تبع الوضوء، السنة القبلية والبعدية يعني يخليها الإنسان على ما هي عليه. الأخت سماح من العراق تسأل عن حكم القراصة، تقول القراصة أو شيء على الشعر، طبعا شرحت الأمر فيما يوضع على الشعر، تقول أمام الزوج، تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة ينبغي لها، إن لم نقل يجب عليها، أن تتزين لزوجها وأن تتهيأ له وأن تبذل كل ما من شأنه أن يرغب زوجها فيها، أن يرغب الزوج فيها، وأن تستقيم الحياة بينهما، ومن جملة ذلك الزينة والتجمل للزوج، تجمل في الثياب والتنظف في البدن والتزين له الزينة المعروفة. ولذلك قال جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعل هو الزوج، البعل هو الزوج، والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة، يعني المرأة أيضا لها حق وأيضا للزوج حق، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال جل وعلا وجعل بينكم مودة ورحمة. والمقصود بأن الزوجة مهم جدا أن تهتم في قضية التهيؤ للزوج. وما يتعلق بالشيء اللي ذكرتيه أخت الفاضلة بالنسبة لما تضعين في من القراصة هذه على رأسك من فوق لأجل الزوج في محيط البيت، هذا ما له علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن، قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر أقوام بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون الناس، وقال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن الجنة ولا يجدن ريحها، وهي المقصود التي تظهر في الشارع ويكون لها مثل من يراها يقول هذه لها رأسين. لماذا؟ لأنها تلفت النظر. الآن المرأة المتحجبة المحتشمة اللي لابس اللباس العادي الطبيعي لما تمشي في السوق ما حد يلتفت لها، لكن المرأة التي مثلا تلبس العباءة لكن مزخرفة ملونة وعليها ورد تلفت الانتباه. كذلك المرأة التي تضع شيء على رأسها من أعلى مثل ما يسمى الكعكة من أعلى، هذه تلفت النظر، يعني كأن لها رأسين. وقيل أيضا بأن هذا سيكون صفات الفاسقات اللي يخرجن أمام الناس مشهورات بالفسق. لماذا؟ لأن العقوبة شديدة لا يروحن الجنة. قيل بأنهن يعني تشبهن بالكافرات أو هذا فعل الكافرات، وقيل فعل الفاجرات الفاسقات بهذه الطريقة. أما فيما يتعلق بين الزوجين الأصل فيه الجواز والحل ما دام أن الزوج يرغب بذلك، لأن هذا ليس هو المعنى الذي ذهب إليه الحديث، ليس هو المعنى الذي ذهب إليه الحديث. بارك الله فيك. سماح تسأل عن الرقص على الأناشيد الإسلامية، تقول من دون إيقاعات ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بالنسبة لما يتعلق بالرقص، إذا كنت تقصدين الرقص المعروف الآن القائم على التمايل والتكسر والتخنث الذي يستعمله الفاسقات، هذا لا يجوز ومحرم حتى ولو كان على يعني أناشيد إسلام. أما إذا كان الرقص العادي الذي هو يطلق عليه مجازا الرقص، وإلا هو حركة بين النساء مثلا طبيعية عادية فيها تمايل مثلا بالرأس، مثلا اللعب في الشعر بين البنات أو بين النساء، وضع مثلا الملاءة أو شيء منها مثل ما يحصل عندنا في الأمور الشعبية الأمور التراثية، يظهر لي ما في بأس، هذا بين النساء. أما إذا كان لا والله النوع الثاني المعروف، هذا ما ينبغي ولا يليق بالمرأة أن تفعل مثل هذا الفعل. وقضية أيضا الأناشيد، ما عندنا شيء اسمه أناشيد إسلامية، يعني إضافتها إلى الإسلامية تحتاج إلى الدليل. هي أناشيد، هي شعر عادي. فتنبه يا أخت الفاضلة للفرق بين هذا وهذا. ما أما في الأعراس ما في بأس طبعا الدف، وما في بأس مثلا الشعر، ويعني اللي في لأن صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، وكان يقول لعائشة رضي الله عنها لما رجعت من زواج إحدى الأنصاريات قال ماذا قلتم؟ قالوا ما قلنا شيء، لأن كان موجود عندهم بعض الأمور المحرمة فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها فالتزموا هذا الأمر، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بالدف، أذن لهم بالكلام المباح، حتى قال لها كما في الصحيح قال لو قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. ولذلك رسول الله أذن للجوار الصغيرات أن يضربن بالدف بحضرته عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح حديث عائشة تقول لما كان رسول الله كانت عندي جاريتان يضربن بالدف ينشدن بأيام بعاث معركة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام، فرسول الله يعني نائم يعني مستلقي وقد وجهه إلى الجدار، فدخل أبو بكر فقال أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ أنكر هذا الشيء، فالتفت إلى قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، وجاء في لفظ لتعلم أن في ديننا فسحة. طبعا الجاريتين خافتا، لماذا؟ لإنكار أبي بكر. المقصود بأنه في فسحة ولله الحمد وفي كذا، لكن بالحدود الشرعية التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. سماح تقول في طفل عمره 11 سنة توفي عليه الصيام، هل نقضي عنه؟ أخت الفاضلة لا تقضون عنه ما دام أنه لم يبلغ، يعني لا تقضون عنه، إذا أحببتم ذلك تؤجرون وتشكرون. لماذا؟ لأنه لم يكلف أصلا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، ذلك المكلف البالغ العاقل. أما الطفل الصغير فهو لم يبلغ بعد، يعني بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها أنت ما بلغ بعد وما جرى عليه القلم، وأسأل الله تعالى أن يعوض أهله خيرا. إن أحببتم طيب، إن ما يعني رغبتم لا شيء عليكم ولا عليه. راشد من الشارقة يسأل عن حديث إن كنا الصويحبات يوسف، يقول ما معنى هذا الحديث؟ أخوي الفاضل، هذا الحديث له قصة أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يقول لعائشة، فعائشة رضي الله عنها تأخرت في هذا. لماذا؟ لعلمها بأن أبا بكر لو تقدم في الناس سيحصل في نفوس الناس شيء، سيحصل في نفوس الناس شيء، ويعني كأنهم يعني يدخلهم شيء من الحزن وشيء من كذا، ويبقى أبو بكر علامة على أنه كيف يعني يتقدم بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء طبيعي. يعني أحيانا الإنسان مثلا في حياتنا العادية أحيانا شخص مالي مكانه مثلا، ثم يتقدم شخص عليه هكذا من دون، فيحصل يعني فرق بين هذا وذاك. هذا المعنى العادي. نحن يجب أخوي راشد دائما لا ننفصل لما نتحدث بالحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة المدينة، ما ننفصل عن كونهم بشر وأيضا كونهم لهم مشاعر وكونهم أيضا، لأن للأسف بعض الناس الآن يعتقد بأن هذه الفترة اللي فترة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فترة استثنائية، حتى من جهة يعني كأنهم غير معصومين يعني بالنسبة للصحابة، كأنهم مثلا ليس عندهم مشاعر حتى في مسائل الدنيا، وهذا غلط. الصحابة بشر والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، الرسول صلى الله عليه وسلم خص الله بالنبوة والرسالة وميزه وأشرف الخلق على الإطلاق، الصحابة كذلك. ولذلك عائشة رضي الله عنها من ذكائها هذا، قالت يا رسول الله مر عمر يصلي بالناس، فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. وكان أبو بكر مشهور عنه رجل بكاء، إذا وقف في الصلاة وقرأ يبكي رضي الله عنه، ما يملك دمعته. فقالت يعني حتى لا يعني مثل ما يقولون لا يتشاءم الناس، فقالت يا رسول الله مر عمر فليصلي بالناس، فقال والله إن كنا لصويحبات يوسف، لصويحبات مرنا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا أخي الفاضل يجري على في لسان العرب على غير قصد، يعني صويحبات يوسف يعني أنتن أهل مكر، يعني مثل ما أحد يعني الآن لما يقول إن كيدكن عظيم، هذا يشمل أمه وبنته وأخته وزوجته، صح ولا لا؟ لكن ما يقصده، ما يقصد الكلام. مثل رسول الله قال تربت يداك، ها يعني أصبحت يدك بالتراب، هذا ما يقصد المعنى، يعني هذا يجري على لسان العرب. مثل ثكلتك أمك يا معاذ، يقول ثكلتك أمك يا معاذ، أو تربت يداك، أو مثلا أفلح وأبيه إن صدق على قول، بأنه هذا يجري من غير قصد. ومعاني كثيرة جدا، يعني الآن حقيقة ما أحب أني أطيل، لكن هذا هو فمن جملة قال إن كنا لصويحبات يوسف، ما أراد الفعل الحقيقي وإنما أراد أن ينبهها على أن لا تتأخر كثيرا. وفعلا يعني أذنت لأبي بكر، لأن الرسول قال بعدها يأبى الله والمؤمن إلا أبا بكر، وهذا فيه دليل على تقدم أبو بكر على الأمة، على تقدم أبي بكر على الأمة. أخوي راشد الله يرضى عليك، عندك موضوع ثاني يتعلق بالغش، ووقت البرنامج انتهى، وسؤالك مهم جدا، لأني مهم جدا أن أتكلم فيه الحاجة إليه. الأخت حمدة من العين أعتذر منك، ومحمد من ليبيا، وأمة الله من الشارع، غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم بحول الله وقوته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.